بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآية نقرأها ونحفظها، لكن حقيقة فيها من صور البلاغة والبيان الشيء الكثير، لكننا اعتدنا أن نقرأ القرآن، ولضعفنا في هذه العلوم لم نتذوق الصور البيانية في كتاب الله عز وجل. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك هو اسم إشارة للبعيد، مع أن المنافقين كانوا أمام المؤمنين وليسوا بعيدا عنهم، ومع ذلك يقول الله تعالى أولئك، وذلك لبعدهم في مقام النفاق ولسوء حالهم ولبعدهم عن الهداية، بعد أن قال الله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وفي هذه الآية تعليل لما ذكره الله قبل ذلك، يعني الله يستهزئ بهم عقوبة على ما ذكروا في قوله: إنما نحن مستهزئون. ثم قال الله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قد يسأل السائل: ولماذا فعل الله بهم ذلك؟ فأجاب الله بقوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إذن هم فعلوا شيئا عظيما، كان يعني سببا في ذاك الفعل الذي عاقبهم الله به، أنهم يمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني الله يستهزئ بهم، واضح أنها عقوبة على استهزائهم، لكن هذه العقوبة الثانية ويمدهم في طغيانهم يعمهون، مع أن الله عز وجل قادر أن يفعل ذلك بسبب وبغير سبب، لكن الله تفضل علينا بهذه الموازين التي التزم بها تفضلا. يعني لماذا يمدهم في طغيانهم يعمهون؟ لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى. فكانت هذه الآية بيانا لسبب ذاك الفعل الذي فعله ربنا تبارك وتعالى، ولذلك لم يأتي بالواو. يعني لاحظنا الآيات السابقة: وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم، وإذا لقوا الذين آمنوا، كل كانت عبارة عن صفات يعطف بعضها على بعض. أما هنا ما قال وأولئك، قال أولئك. لماذا؟ لأنها لم تسق على سبيل التوصيف، لأن أوصافهم صارت واضحة، وإنما ذكرت هنا بيانا لعلة الحكم الذي حكم الله تبارك وتعالى به عليهم، كما فعل بالكفار عندما قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما قال وختم الله، قال ختم الله على قلوبهم. ليه؟ لأنها كالعلة للحكم الذي ذكر سابقا، وهنا أيضا هذه الآية كالعلة لما ذكر سابقا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. طبعا الاشتراء هو استبدال شيء بشيء، يعني أنا أبذل شيئا وآخذ شيئا، وفي مقام البيع والشراء أبذل الثمن وآخذ المبيع. ليه؟ لأنني أرى أن المبذول قليل والمأخوذ عظيم. يعني ما في إنسان بيبذل شيء عظيم ليأخذ شيئا قليلا، وإنما يبذل القليل ليأخذ الكثير. فالمبذول عند المشتري قليل، أنا عندما أشتري شيئا بثمن أرى أن الثمن قليل، وأرى أن المبيع الذي أخذته كثير. لذلك إخواننا هذا مظهر من مظاهر سوء تفكيرهم وسوء حالهم، أنهم رأوا أن الهدى قليل وأن الضلال كثير، لذلك بذلوا الهدى وأخذوا الضلال. انظروا إلى هذه الصورة، هم استصغروا الهدى واستعظموا الضلال. هم استعظموا إخواننا الضلال الذي أخذوه واستصغروا الهدى الذي بذلوه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الذي يفعل ذلك ليس رابحا. الربح ما هو؟ أن يسلم لك رأس المال وأن تزيد على ذلك بربح يضاف إلى رأس المال. طيب عندما تبذل رأس المال وهو الهدى ولا تأخذ شيئا عظيما، أنت فرطت في رأس المال ولم تربح شيئا، فكنت أولا خاسرا في تجارتك. وهناك حكم آخر، أن المنافقين ما كانوا مهتدين، ما كانوا مهتدين لا في أحوال التجارة ولا في موازينهم التي يميزون فيها بين الثمن العظيم أو الثمن القليل أو المبيع العظيم والمبيع القليل. إذن هذه الصورة أيها الإخوة، هذه الآية تصور لنا مشهدا في أحوال المنافقين في كيفية استبدالهم للإيمان، يعني أخذوا الضلال وتركوا الإيمان، استبدلوا هذا بهذا. فالله عز وجل يبين سوء حالهم في هذا الأمر وسوء نتيجتهم في خسارتهم، ثم يحكم عليهم حكما عاما أنهم ما كانوا مهتدين، يعني لا في هذا الأمر ولا في غيره. ما قالوا وليسوا مهتدين، قالوا وما كانوا مهتدين. فعل كان عندما يأتي في هذا السياق يدل على ثبوت الخبر لهم في الأحوال كلها، أي وما كانوا مهتدين في أحوالهم كلها. نعم.
أولئك مبتدأ خبره الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوها به واختاروها عليه.
وهنا يأتي إشكال ربما يرد، المنافقون هل كانوا مؤمنين ثم ارتدوا؟ هل كانوا مؤمنين ثم ارتدوا؟ إذا كان هيك إذا ما في نفاق، في كفر صريح. طيب هون ربنا عم يقول اشتروا الضلالة بالهدى، يعني بذلوا الهدى الذي كانوا عليه وأخذوا الضلال بعد الهدى. إذن واضح أنه في ارتداد. ما الجواب على ذلك؟ هنا إخوة الأكارم نجد أنفسنا أمام ثلاثة أصناف من الذين تصدق عليهم هذه الآية. الصنف الأول هم فئة من المنافقين فعلا ظهرت لديهم لمعات من الإيمان وكادوا أن يستقروا عليه، لكن غلبت عليهم الشقوى فانساقوا وراء مكاسبهم واتباع أهوائهم والسير وراء سادتهم، فتركوا تلك الهداية التي كان من الممكن أن تعظم وأن يستقروا عليها، وانتقلوا إلى الضلال الذي كان عليه أولئك السادة المنافقون الذين كانوا يتبعونهم. هذا صنف أول. صنف ثاني هم اليهود الذين كانوا قبل الإسلام يستفتحون على الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما يعني يستفتحون؟ يعني يطلبون الفتح والنصر من الله بالنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا إذا قاتلهم العرب في الجاهلية يستنصرون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون اللهم إنا نسألك بمحمد الذي تبعثه في آخر الزمان. إذن كانوا على هدى بهذا الاتجاه. لكن عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن واضح هنا أن هناك استبدالا من اليهود بالهداية التي كانوا عليها، بذلوا تلك الهداية وأخذوا بالضلال عندما كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن المعنى الجميل إخوانا المنسجم مع سياق هذه الآية أن الله عز وجل جعل تمكن المنافقين من الإيمان والهداية كأنه شيء متحقق ثابت. يعني المنافقون ما كانوا مؤمنين، لكن هل هناك حائل بينهم وبين الإيمان؟ الجواب لا. الآيات واضحة والمعجزات يعني جلية، والقرآن بين أيديهم والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم وطريق الهداية مفتوح. فالله عز وجل جعل تمكنهم من الهداية كأنه هداية ضحوا بها واستبدلوا بها ماذا؟ الضلال. لذلك قال اشتروا الضلالة بالهدى.
وإنما قال اشتروا الضلالة بالهدى ولم يكونوا على هدى، لأنهم في قوم آمنوا ثم كفروا،
هذا احتمال أول،
أو في اليهود الذين كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم،
هذا احتمال ثاني،
فلما جاءهم كفروا به، أو جعلوا لتمكنهم منه كأن الهدى قائم فيهم.
لتمكنهم منه
فتركوه بالضلالة.
وانظروا أيها الإخوة إلى هذه الآية في مقابلة آية كريمة مرت في وصف المؤمنين أولئك على هدى من ربهم، وهنا ماذا يقول؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. شيء واضح جدا أيها الإخوة هذه المقابلات بين صفات المتقين وصفات المنافقين. أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى عظيم مستقر ثابت من ربهم تبارك وتعالى، وهنا يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني لم يبق عندهم شيء من الهدى لأنهم بذلوه ثمنا للضلال الذي صاروا إليه.
وفيه دليل على جواز البيع تعاطيا،
هذه مسألة فقهية يعني أخذها العلماء من سياق هذه الآية. هذه الآية ما لها علاقة بالبيع والشراء، عم يتكلم هنا على أن بذل الهدى وأخذ الضلال. قال لكن فهم منها الفقهاء جواز البيع بالتعاطي، يعني أنا الآن أخذ منك المبيع وأبذل لك الثمن دون أن أتكلم، لا اشتريت ولا بعت، وإنما بيع بالتعاطي بالفعل دون التلفظ، لأن المنافقين بذلوا الهدى وأخذوا الضلال وما تكلموا مع أحد، إذن جاز وسمي ذلك اشتراء. لذلك قال العلماء بجواز البيع بالتعاطي أخذا من هذه الآية،
لأنهم لم يتلفظوا بلفظ الشراء ولكن تركوا الهدى بالضلالة عن اختيار.
طبعا إخواننا عندنا هنا أربعة ألفاظ مشتقة من لفظين، شرى وباع، شرى وباع، ومطاوع شرى اشترى، ومطاوع باع ابتاع. فأقول لك بعتك فابتعت، وشرى منه فاشترى. إذن هذه إخوان ألفاظ شرى وباع. وكلمة شرى تستعمل في الوجهين، في حق البائع وفي حق المشتري. يعني نقول مين الشاري؟ بيرفع يده اثنين، البائع والمشتري. ليه؟ كل منهما شار. ماذا قال الله تعالى؟ وشروه بثمن بخس. شو يعني شروه هنا؟ يعني باعوه وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. أما الذي أخاذه واشتراه ما كان فيه من الزاهدين. لماذا؟ نعم، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته نعم أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا ما كان فيه من الزاهدين. من الذي زهد فيه؟ الذي باعه. فشروه بمعنى باعوه، وهنا اشتروا أي أخذوا الضلالة بدل الهدى. فلفظ باع وابتاع وشرى واشترى من الألفاظ المتقابلة التي يفهم معناها من السياق، يفهم معناها من السياق.
وسمى ذلك شراء فصار دليلا لنا على أن من أخذ شيئا من غيره وترك عليه عوضه برضاه فقد اشتراه وإن لم يتكلم به،
وهذا هو البيع بالتعاطي.
والضلالة الجور عن القصد وفقد الاهتداء.
طبعا أخواننا، قد تكون الضلالة في القضايا الحسية، وقد تكون في الضلالة في القضايا المعنوية والحقائق. ففلان ضل عن بيته، يعني ضاع عنه. فلان ضل عن الحق، إذن هذا شيء من المعاني. والله تبارك وتعالى ذكر الضلالة في الموضعين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعن الأمة قال وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين.
يقال ضل منزله فاستعير للذهاب عن الصواب في الدين. فما ربحت تجارتهم؟ الربح الفضل على رأس المال.
هل الآن مطلع الآية يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى؟ هو الحقيقة ما في شراء، لكن سمى حالة الاستبدال التي فعلها المنافقون بحالهم لا بمقالهم، أنهم بذلوا الهدى وأخذوا الضلال، سمى ذلك اشتراء. فلما سماه اشتراء واستعار لفظ الاشتراء لهذه الحالة، تابع في السياق فقال فما ربحت تجارتهم، فأتى بلفظ وهو الربح والتجارة مما يتناسب مع اللفظ المستعار وهو الاشتراء. يعني الاشتراء هو أصل الاستعارة، وهنا أتى بلفظين ربحت تجارتهم موافقين للفظ الاشتراء المستعار في مطلع الآية.
نعم. والتجارة صناعة التاجر، وهو الذي يبيع ويشتري للربح.
يبيع ويشتري ليربح. طيب، إذن هؤلاء الذين استبدلوا الضلالة بالهدى، هؤلاء فعلوا فعل التجار، بس ما ربحوا كالتجار. لماذا؟ لأنهم بذلوا الكثير وأخذوا الحقير، بذلوا الكثير وهو الهدى وأخذوا الحقير. فقال الله تعالى فما ربحت تجارتهم، والأصل أن يقول فما ربحوا، لأن التجارة مو هي بتربح بتخسر. مين بيربح بيخسر؟ الذي يفعل، التاجر. التاجر هو الذي يربح وهو الذي يخسر. والدليل قوله تعالى وما كانوا مهتدين، تكلم عن الفاعل وليس عن الفعل، لكن هنا أسند الربح إلى التجارة مجازا، ليكون الاهتمام بالفعل المذموم الذي فعله المنافقون بغض النظر عن الأشخاص. يعني التركيز على الفعل الذي فعلوه، أنهم تركوا الهدى وأخذوا الضلال. لذلك حكم الله على هذا الفعل، لأن الأشخاص لا يعنوننا. من الذي فعل ذلك؟ فلان فلان، لا يعنينا. الذي يعنينا هو الفعل، وهو استبدال الضلال بالهدى. وهذا الفعل قد يتأتى في كل زمن ومن كل شخص. لذلك الآية لم تركز على الأشخاص، وإنما ركزت على ماذا؟ على الفعل.
وإسناد الربح إلى التجارة من الإسناد المجازي.
نعم.
ومعناه فما ربحوا في تجارتهم إذ التجارة لا تربح.
لا تربح.
إذ التجارة لا تربح. ولما وقع شراء الضلالة بالهدى مجازا، أتبعه ذكر الربح والتجارة ترشيحا له.
يعني ذكر شيء من لوازم المشبه به. ذكر شيء من لوازم المشبه به، يعني الاشتراء هو المشبه به، هو المستعار. فذكر في نهاية الآية شيئا يتفق مع المشبه به. هذا ماذا يسمى بالبلاغة؟ ترشيحا. يسمى ترشيحا، يعني بعد إتمام الاستعارة وذكر قرينتها يأتي المتكلم بما يناسب المشبه به فيكون ترشيحا،
كقوله ولما رأيت النسر عز بن دأية وعشش في وكريه جاش له صدري.
إخواننا الأكارم، هذا بيت شعر عربي، ماذا يخطر في بالكم المعنى المراد؟ حقيقة إخواننا العرب عندهم كلام عجيب. هنا يتكلم الشاعر عن حالة للإنسان، وهي أنه عندما كبر في السن كان شعره أسود وصار شعره أبيض. هذا معنى البيت. ماذا قال؟ ولما رأيت النسر، النسر شو لونه؟ أبيض. طيب قال عز ابن دأية، شو ابن دأية؟ الغراب. ابن دأية يقال ابن دأية للغراب، وعز شو معناها؟ غلب، يعني فلما رأيت الشيب غلب السواد الذي في شعري، فجعل النسر كناية عن إيش؟ عن الشيب، وجعل الغراب ابن دأية كناية عن السواد، وعز بمعنى غلب. ولما رأيت الشيب غلب السواد الذي في رأسي، هنا الشاهد، وعشعش في وكريه، في وكريه في جانبي الرأس يمين ويسار. إذن هنا لما شبه الشيب بالنسر وشبه السواد بالغراب أتى بلفظ يتناسب مع المشبه به، المشبه هو الشيب والمشبه به هو النسر، أتى بلفظ وهو الوكر، الوكر لا يكون للشيب يكون للنسر، إذن أتى بلفظ يتناسب مع المشبه به. وهنا أيضا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لما سمى الاستبدال اشتراء أتى بلفظ يتناسب مع المشبه به وهو لفظ الربح والتجارة.
ولما شبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكر التعشيش والوكر.
ابن دأية هذا اسم من أسماء الغراب.
وما كانوا مهتدين لطريق التجارة كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح فيه ويخسر، والمعنى إن مطلوب التجار سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوهما، فرأس مالهم الهدى.
ضاع لما تركوه لأجل الضلال، والضلال ليس شيئا عظيما فيفرحون به،
ولم يبق لهم مع الضلالة، وإذا لم يبق لهم إلا الضلالة لم يوصفوا بإصابة الربح وإن ظفروا بالأغراض الدنيوية،
لأنها أغراض لا قيمة لها. المنافق حصل أرباحا دنيوية، غنائم، أمن على نفسه وماله، وربما أخذ مكانة أو ما شابه ذلك. هذه أيها الإخوة كلها ليست أرباحا وليست مقاصد، ومن أخذها إنما أخذ شيئا وهميا لا قيمة له، خصوصا عندما يبذل لأجله ذاك الهدى،
لأن الضال خاسر، ولأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله قد ربح. وقيل
يعني إنسان إخوان اشترى شيئا بثمن عظيم ليس له قيمة وجعل يعزي نفسه ببعض الفوائد القليلة، نقول له أنت الآن ما أخذته لا يساوي ما بذلته، وهذا يدل على أن ما ذكره الله عز وجل من أوصاف سابقة للمنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما بعد ذلك من صفات، كل تلك الفوائد والمكاسب لا قيمة لها، لأنهم بذلوا الكثير ولم يأخذوا إلا شيئا وهميا.
وقيل الذين صفة أولئك فما ربحت تجارتهم إلى آخر الآية في محل الرفع خبر أولئك.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.